الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونقدم لحضراتكم موجز الأنباء نبدأه بالعناوين. عشرات المستوطنين يحاولون اقتحام الأقصى من جهة باب الأصباط، والاحتلال يجدد منع الترميم بالمسجد. هدوء حذر في مخيم عين الحلوة يترافق مع عودة جزئية للنازحين وأضرار كبيرة خلفتها الاشتباكات. إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار الشمالية وانسحاب المنفذ. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. هذا وقد تجمع عشرات المستوطنين قرب باب الأصباط في محاولة لاقتحام الأقصى من خلاله، بينما منعت قوات الاحتلال استكمال أعمال الترميم في المسجد المبارك. التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
المسجد الأقصى المبارك لا يزال في قلب عاصفة التهويد والاستهداف الصهيوني، فقوات الاحتلال والمستوطنون جددوا اقتحامهم للمسجد ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية ومحيط مصلى باب الرحمة. كما اقتحم المستوطنون ساحة الغزالي عند باب الأصباط أحد أبواب المسجد الأقصى برفقة عدد من الحخامة المتطرفين في محاولة متجددة لاقتحام المسجد من خلاله، حيث تسعى جماعات الهيكل المتطرفة إلى تحويل الباب وساحة الغزالي إلى مكان للحشد والاقتحام إلى جانب باب المغاربة المحتل منذ عام 67. وفي تدخل سافر في شؤون الأقصى وعمل الأوقاف الإسلامية، منعت قوات الاحتلال أعمال الترميم عند مصلى قبة الصخرة، وذلك بعد أن تمكن موظفو لجنة الإعمار من استئناف أعمالهم بوتيرة بطيئة تحت رقابة مشددة من قوات الاحتلال بعد أن استمر منع الترميم لأكثر من 22 يوما في المسجد المبارك، ولا تزال حكومة الاحتلال الفاشية تسير في خطى متصاعدة في حربها الدينية التي تستهدف الأقصى، وهي تمول مخططات لجماعات الهيكل المزعوم، لعل أحدثها وأكثرها خطورة مشروع جلب البقرات الحمراوات من الولايات المتحدة الأمريكية كخطوة أخيرة نحو عدوان واسع ينتهي ببناء الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة. وخلال شهر تموز يوليو الماضي شهد المسجد الأقصى اقتحام أكثر من 6500 مستوطن، منهم 2180 مقتحما دنسوا الأقصى وارتكبوا سلسلة انتهاكات خطيرة خلال عدوان ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، فيما لا يزال الخطر محدقا بالمسجد كل يوم.
إلى مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، حيث تستمر حالة الهدوء الحذر في المخيم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه هيئة العمل الفلسطيني المشترك. وقالت مصادر محلية أن الهدوء متواصل منذ ليل الثلاثاء مع تسجيل بعض الرشقات النارية المتقطعة دون أن تتطور إلى اشتباكات، لافتة إلى أن الإجراءات الأمنية مستمرة وبشكل استثنائي ومكثف حتى عودة الهدوء التام إلى المخيم.
الناس تعبانة، وأنتوا شايفين القصف والصواريخ على الأطفال وعلى الأولاد، ومنتمنى إحنا نكون بجنين ما نكون بعين الحلوة عشان قاتل العدو الإسرائيلي، مش الاقتتال الداخلي. هذا مشروع لتصفية القضية الفلسطينية.
شو ذنبنا ناكل هاي القذائف في بيوت مدنية؟ ولك وفوق هيك اطلعنا نطفئ مخزنونا.
هناك مأساة حقيقية تعيشها الناس المدنيين في هذا المخيم، وخاصة في هذا الحي بعد انقطاع الكهرباء والماء. خلينا نحترم نضال وجهاد الإخوة في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يرفعون رأس أمة الإسلام ورأس الأمة العربية.
إذن يشهد مخيم عين الحلوة جنوب لبنان عودة خجولة لعدد من اللاجئين الفلسطينيين في ظل الهدوء الحذر الذي يشهده المخيم مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما لا تزال عشرات العائلات الفلسطينية نازحة في المساجد والمدارس في ظل ظروف قاسية ولا إنسانية خوفا من تجدد الاشتباكات المسلحة. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
اللاجئون الفلسطينيون النازحون من مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بفعل الاشتباكات الدامية التي شهدها في الأيام الأخيرة يخشون العودة إلى منازلهم خوفا من تجدد المواجهات رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
نزحنا تحت قصف وطلعنا احنا والعيال والأولاد ولجأنا للجامع. طبعا الأولاد عم بتخاف عم ترتعب، النسوان مضطرين أن نطلع.
طلعنا بصعوبة كثير، كان قذائف ورصاص، طلعنا تحت الضرب والشباب صارت تموت قدامنا، بس اضطرينا انه نطلع لانه الاطفال صارت ترتفع حرارتها وانهيارات عصبيه بالاطفال.
اجينا من مخيم عم يضربوا علينا قذائف وبابا تحت القذائف وما قادرين، واجينا من البيت ما جبنا شيء من البيت.
العائلات النازحة هذه هربت مع اشتداد الاشتباكات ولجأت إلى مدارس الأونروا ومساجد مدينة صيدا، حيث ترزح تحت وطأة ظروف صعبة رغم الجهود التي تبذلها وكالة الغوث الدولية والجمعيات.
نحن اليوم الرابع على التوالي عم نكون على الأرض، صار فيت نزح لعنا أكثر من 1500-2000 بني آدم.
عدد كبير من الشركاء اللي بيشتغلوا على الأرض، إن كان بالشركاء الجمعيات الفلسطينية أو اللبنانية أو الدولية، عم نقدم الخدمات الإيواء، خدمات النظافة الشخصية، الدعم النفسي الاجتماعي، عم نقدم وجبات طعام وعم نقدم رعاية صحية. في عنا عدد من الإخوان اللبنانيين والسوريين ومكتومين القيد بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين.
هذا ليس النزوح الأول لسكان مخيم عين الحلوة بفعل المعارك التي تتجدد بين الحين والآخر، لكنه ربما الأصعب لامتداد المواجهات على محاور عدة وإحداثها دمارا واسعا في المخيم، فضلا عن أنه يأتي في ظروف اقتصادية قاسية تشح فيها الخدمات الإغاثية الطارئة ويعجز الفلسطينيون عن ترميم ما دمر.
تواصل أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالاتها بحق مقاومين في الضفة الغربية المحتلة التي طالت مساء الثلاثاء أسيرين محررين من محافظتي الخليل وجنين دون الكشف عن أسباب الاعتقال. وفي هذا الإطار اندلعت اشتباكات فجر الأربعاء بين مسلحين والأجهزة الأمنية التي رفضت الإفراج عن المواطن خالد عرعراوي، ووسط مطالبات بوقف الاعتقالات السياسية. التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
المطالبات الفصائلية والشعبية بوقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة لم تلقى آذانا صاغية لدى من يعنيهم الأمر. على هذه الخطة تواصل السلطة حملة الدهم والاعتقالات الممنهجة في مناطق متفرقة، فيما لا يزال يقبع في سجونها نحو 40 مواطنا على خلفية انتماءاتهم السياسية ومقاومتهم للاحتلال، بينهم أكثر من 20 أسيرا محررا. إصرار على الإجراءات التعسفية يأتي بالرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عن معظمهم. إلى قائمة المعتقلين السياسيين ينضم أسيران محرران. ففي بلدة بيت أمر بالخليل اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مساء الثلاثاء الأسير المحرر يوسف خليل عقب دهم منزله وتفتيشه، علما أنه معتقل سابق لديها، فيما فشلت في اعتقال آخرين في المحافظة بحسب مصادر محلية. الاعتقالات طالت أيضا الأسير المحرر أحمد عبد اللطيف نواصرة من بلدة فحم جنوب جنين من دون الكشف عن أسباب الاعتقال أو تفاصيله. جنين التي تتصدر القائمة بعدد المعتقلين في سجون السلطة شهدت فجر الأربعاء اشتباكات عنيفة بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين اندلعت على خلفية استمرار اعتقال المواطن خالد عرعراوي والد الجريح كمال وعم الشهيد مجدي. شهود عيان قالوا إن أمن السلطة اقتحم مستشفى جنين الحكومي وتحصن فيها وأطلق النار تجاه منازل المخيم، فيما أطلق المقاومون النار على مقر المقاطعة. رسائل بعث بها المقاومون إلى قيادة السلطة مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم الإفراج عن عرعراوي واحترام تاريخه النضالي وتضحيات عائلته، مطالبين بوقف الاعتقالات السياسية وترك المقاومة وشأنها.
أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار الشمالية، وذكرت المصادر العبرية أن عملية إطلاق النار نفذت من مركبة مسرعة صوب حافلة للمستوطنين قرب الحاجز قبل أن تنسحب من المكان. وأفاد الناطق باسم جيش الاحتلال بأن قوات الجيش أغلقت حاجز الحمراء وشرعت بعمليات مسح للمنطقة بحثاً عن المنفذ. وفي ردود الفعل باركت الفصائل الفلسطينية العملية الفدائية التي نفذتها المقاومة قرب حاجز الحمراء شمال الأغوار. وفي بيانات منفصلة أكدت الفصائل أن العمل المقاوم هو السبيل للرد على العدوان واقتحامات المسجد الأقصى، مشددة على أن تصاعد عمليات المقاومة تؤكد أن بوصلة الشعب الفلسطيني واضحة ولن تحرفها كل المحاولات الرامية لإشغاله بالأزمات الداخلية. ووجهت الفصائل التحية إلى المقاومين الأبطال الذين يواصلون قتالهم بثبات رغم الاعتقالات والملاحقة التي يتعرضون لها. عن عملية الأغوار وتداعياتها على كيان الاحتلال يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان الأفندي:
منذ فترة يحاول الاحتلال منع هذه العمليات التي تتصاعد كل يوم في الضفة المحتلة، وكل ما يقوم به الاحتلال من محاولات يعني التهديد يحصل العكس وتزيد هذه العمليات في الضفة المحتلة. وواضح بأن يعني هؤلاء المقاومين الذين يقومون بهذه العمليات يقومون بها يعني بجرأة كبيرة وبطريقة يعني يحاول الاحتلال منع هذه العمليات ولكن دون جدوى من خلال عمليات الاعتقال وعمليات المداهمة اليومية، حتى أن المطاردة للمقاومين أصبحت تفشل لدى هذا الاحتلال. لذلك كل ما يقوم به الاحتلال من تهديد ومنع هذه العمليات ومن تصريحات لهذا لقيادات الاحتلال وكل الخطابات التخويفية التي تقوم بها يعني يقوم بها الاحتلال لقوى المقاومة والتهديدات يعني تزيد هذه العمليات ولم تتوقف لذلك أعتقد بأن هذه العملية ستزداد بشكل كبير، خاصة في الفترة الأخيرة كانت هذه العمليات موجعة كثيرا بهذا الاحتلال، وكل ما حول الاحتلال التهديد تزيد عمليات المقاومة. لذلك أعتقد بأن كل ما يقوم به الاحتلال لن يمنع هذه العمليات، خاصة بأنها يعني تأتي في مواقع مختلفة، وأيضا كل مرة المقاومة يعني تخترع أسلوب جديد مما يجعل هذا الاحتلال لا يستطيع منع هذه العمليات.
أصيب شاب بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب جنين، في حين أصيب فتى خلال ملاحقته في طوباس. وقالت مصادر محلية أن شابا من بلدة الزبابدة أصيب بالرصاص الحي في الفخد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وقريتي مسلية وأم التوت وكثفت تمركزها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة. وفي السياق أصيب فتى بكسر في إحدى قدميه بعد مطاردة قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس مجموعة من الشبان. أصيب عدد من الشبان بالرصاص الحي، بينهم واحد بحال الخطر خلال الاشتباكات المسلحة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس تمهيدا لاقتحام المستوطنين قبر يوسف. واقتحمت قوة صهيونية معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان المنطقة الشرقية لنابلس عبر حاجز بيت فوريك، وانتشرت في شوارع عمان والشوارع المحيطة بقبر يوسف، واعتلت قناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة. بالمقابل استهدف مقاومون دوريات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة على أكثر من محور، وحققوا إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال، فيما أغلق الشبان الشوارع المحيطة بقبر يوسف بالإطارات المشتعلة لصد الاقتحام. اندلعت مواجهة مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات خاصة للاحتلال المخيم واستقدمت تعزيزات عسكرية وحاصرت أحد المنازل بعد أن نشرت القناصة على الأسطح. عقب ذلك اعتقلت الأخوة سائد وزكريا ومحمد عيوش وصالح شلون ابن أخ الأسير ماهر شلون. استشهد الفتى محمد الزعارير مساء الثلاثاء متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الفتى الزعارير بالقرب من مستوطنة التشموع المقامة على أراضي بلدة السموع، ومنع طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه قبل أن يعلن عن ارتقائه. الشهيد الزعارير هو طالب مدرسة أنهى الصف التاسع بتفوق. نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الكاتب والشاعر الفلسطيني زكريا محمد الذي وافته المنية في رام الله عن عمر ناهز 73 عاما. وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف أن رحيل الشاعر زكريا محمد يشكل خسارة للثقافة والمثقفين الفلسطينيين، مضيفا أن الراحل قدم مساهمات جادة للشعر والثقافة الوطنية وكرس جل حياته من أجل قضية شعبه وحريته ونضاله. والشاعر الراحل من مواليد قرية الزاوية بمحافظة سلفيت، درس الأدب العربي في بغداد وعمل في الصحافة وفي منابر إعلامية وثقافية فلسطينية مختلفة في بيروت وعمان ودمشق، وعاد إلى فلسطين عام 1994. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عشرات المستوطنين يحاولون اقتحام الأقصى من جهة باب الأسباط، والاحتلال يجدد منع الترميم بالمسجد. هدوء حذر في مخيم عين الحلوة يترافق مع عودة جزئية للنازحين وأضرار كبيرة خلفتها الاشتباكات. إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار الشمالية وانسحاب المنفذ. وشكرا وإلى اللقاء.
ف فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى ومعركة كسر القيد سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا واحة الصبار مع الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب.
تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عزقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة يعني قضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم، طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها؟ يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك إلها. يعني أنا بكون مثلا بفكرش أنه أنا في وقت من الأوقات أن أنا بدي أكتب أو شيء زي هيك، فهي يعني طالما أن أنا طورت الأداء اللي عندي، أنا خدت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الأدوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير أقدر أعبر بسهولة. فالإشي بصير يعني يجي لحاله مع القراءة ومع الواحد يكون عنده إحساس في قضايا، يعني قضايا المهمة اللي بيعيشها، فهذا إشي مهم. يعني إذا كان الشعر بيشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه، بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي ل الآن بلدة الأصلية، طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى، يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا، يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح، والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي. أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا، فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني، لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات. في خافقي صدتي يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى، اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري، واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه.
طيب، يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية. بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله، وسميح القاسم، والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم، عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمة أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا، لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية. فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية، فبعنوان يعني عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب. روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب. كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب. روح تعانق بالمسجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب. هي في رواب الفأل ترقب بدرها، وشتاؤها لخريفها يتأهب. هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
محورنا في هذا اللقاء الأسرى ومعركة كسر القيد. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ ما الأبعاد التي تحملها الممارسات التنكيلية لسلطات الاحتلال بحق الأسرى، وهل تحط من إرادتهم؟ ماذا عن معادلة الإسناد اليوم، وهل من موقع للمؤسسات الحقوقية والدولية بشأن قضية الأسرى؟ تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل. شنت قوات القمع التابعة لإدارة السجون حملة نقل في صفوف الأسرى طالت 5 معتقلين في جلبوع، بينهم بطلا عملية نفق الحرية محمود العارضة وأيمن كممجي، بالإضافة إلى أسرى من الجبهة الشعبية. وفي سجن عسقلان أيضا نقلت الأسرى ومعظمهم من المرضى إلى القسم رقم 10 في معتقل نفحة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
السياسة الانتقامية ضد الأسرى في تصاعد مستمر، وأحد أوجهها نقل الأسرى لزعزعة استقرارهم وإرباك حياتهم، سياسة طالت هذه المرة أسرى سجن عسقلان ومعظمهم من المرضى. قوات القمع اقتحمت غرفهم ونقلتهم إلى القسم 10 في سجن نفحة. حملة النقل شملت أيضا 5 أسرى من جلبوع إلى سجون أخرى، بينهم محمود العارضة وأيهم كمامجي بطلا عملية نفق الحرية. ومن هنا أيضا حولت إدارة السجن للتحقيق أسرى الجبهة الشعبية القادة وائل الجاكوب ونادر صدقة وحكمة عبد الجليل وأحمد العارضة بعد اقتحام غرفهم.
هذا نقل يهدف إلى إشاعة عدم الاستقرار لدى الأسرى وضرب الحياة الاجتماعية وضرب البعد النفسي والبعد المعنوي للأسرى وعدم إشعار الأسير بأي استقرار في هذا السجن. وهذا إجراء يأتي في إطار سياسة التنكيل بالأسرى وفي إطار سياسة فرض المزيد من الإجراءات العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون. وهذا الإجراء هو سلسلة من إجراءات كبيرة وشاملة تستهدف الأسرى منذ أن جاءت هذه الحكومة اليمينية إلى سدة الحكم.
النقل المفاجئ ليس جديدا ولا غريبا على إدارة السجون التي تمارس صنوفا من القمع والتنكيل تشمل منع زيارات الأهالي والحرمان من الكانتينة والعزل الانفرادي والحرمان من التعليم والعلاج.
الأوضاع سيئة، الأوضاع صعبة، هم يوضعون في عربات مصفحة للنقل على شكل بوسطة. هذه عربات مصفحة بالحديد، وبالتالي في هذه الأجواء الحارة تكون أشبه بالساونا، إضافة إلى أنهم يعبثون في محتوياتهم الشخصية، والأسير يشعر بعدم استقرار نفسي وجسدي ويتعرض إلى وضع الأصفاد لمدة طويلة في يداه، وقد يوضع بالزنازين للانتظار إلى النقل إلى الأقسام. كل هذه الإجراءات هي إجراءات عقابية بدون أدنى شك.
هذه السياسة حذرت منها مؤسسات وهيئات الأسرى، وهي التي أدت في أوقات سابقة إلى انفجار السجون واتخاذ الأسرى خطوات احتجاجية واسعة لإحباطها والحفاظ على وحدة الحركة الأسيرة وتماسكها.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رايا فرحات على هذا التقرير مستمعين الأكارم عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن نمر، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
يا هلا بكم.
ما هي خلفيات قيام إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقل الأسرى من سجن عسقلان إلى نفحة، وما هي مخاطر هذه العملية؟ طبعا
أولى هذه الخلفيات أن إدارة سجون الاحتلال تسعى من عمليات النقل الدائم التي تقوم بها للأسرى الفلسطينيين من سجن إلى آخر هي عملية إرهاب وتعذيب بهدف تحطيم معنويات الأسرى الذين ينقلون بأجواء صعبة جدا، خاصة في فصل الصيف، حيث أن الحرارة في المناطق التي ينقلون بها مرتفعة جدا، بالإضافة إلى أن واسطة النقل هي معدنية وتتعرض للحرارة وغير، ولا يوجد فيها أي منفذ للتهوئة، وبذلك يتعرضون لحرارة عالية جدا، بالإضافة إلى أن عملية تغيير السجين أو المعتقل من سجن إلى آخر هنا يخسر العديد من محتوياته التي جمعها في السجن الذي أو بالمعتقل الذي كان يرقد فيه. وهنا المسألة أنه مسألة عملية النقل التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال للأسرى بأولوياتها تأتي عملية إرهاب الأسرى وتعذيبهم بالإضافة إلى خسارة مقتنياتهم التي يحتفظون بها بالسجن وخسارتها في أثناء نقلهم من سجن إلى آخر. أضف إلى ذلك أن عملية النقل تتم من محطة إلى أخرى، وهذه المحطات يتم بها إنزال المعتقلين إلى سجون أو إلى بيوت توقيف أخرى، وهنا يتم حشر المعتقلين في غرف صغيرة جدا تهدف من خلال إدارة السجون إلى تضييق وإرهاب المعتقلين بوضعهم بهذه الغرف لعملية، إذا كانوا منتقلين إلى عملية تحقيق هنا تحقق إنجاز منه عملية كسر معنوياتهم، إذا نقل لأماكن أخرى عملية استقبالهم في المعتقلات الأخرى أو استيعابهم في المعتقلات الأخرى تحقق هنا إنجاز آخر بأنهم سيدخلون السجون وتغيرت عليهم الأجواء من معتقل إلى آخر.
طيب،
وهنا محطة لعملية إرهابهم والإكمال على تحطيم معنوياتهم.
طيب، فيما يخص بتحويل عدد من قادة أسرى الجبهة الشعبية إلى التحقيق، ما هي معلوماتكم حول هذا الموضوع؟ يعني لماذا تقوم إدارة مصلحة السجون بهذا الإجراء وفي أي إطار؟
عملية نقل أسرى الجبهة الشعبية بصراحة بدأ يوم الاثنين، هي تأتي أولا كما سبق وذكرت تأتي في عملية إرهاب،
التعذيب والإرهاب.
المسألة الثانية أنه قبل كم يوم شرع بعض الأسرى الإداريين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتحرك للإضراب عن الطعام، ببوادر تحرك للإضراب عن الطعام، 5 أسرى يوم الاثنين بدأوا خطوات لإعلان الأضراب عن الطعام، وبذلك الذين نقلوا البارحة كان عنا الأسير وائل جاكوب وهو مسؤول منظمة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون، وهنا تم نقله لإبعاده عن باقي الأسرى في حال أنه أي عملية تطور لعملية الأضراب عن الطعام الذي سيقوم به أسرى الجبهة الشعبية الإداريون، هنا يكون تم الإبعاد واختزلت عملية تمدد هذا الأضراب من سجن إلى سجن آخر. أضف إلى ذلك أنه عملية الكوادر الثانية في الجبهة الشعبية عن نادر صدقة وعن حكمة عبد الجليل، هنا كمان أيضا عملية من قادة منظمة أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، عملية توزيعهم في عدة سجون وإبعادهم وعزلهم عن بعضهم البعض في محاولة لتفريق توحد الأسرى في أي إعلان عن الأضراب العام، وهذا هو المقصود هنا. في إضافة إلى ذلك أنه ذكرت مصادر حقوقية بصدد نقل الأسرى الجبهة الشعبية إلى أن الشباك أو الشباك الذي يتابع قضية الأسرى المعتقلين الأسرى الفلسطينيين المعتقلين طلب التحقيق معهم، ولذلك تم نقلهم إلى سجن نفحة وعزلهم عن باقي، يعني كل معتقل الآن في زنزاندي انفرادي بعيد عن الآخر بهدف التحقيق معه. ولكن هل هناك ما المعلومات بأي شأن عملية التحقيق؟ ليس هناك أي عملية قاموا بها داخل السجون أو أي شيء أو أي تحرك، العملية بقيت في إطار الإضراب العام التي كان أسرى الجبهة الشعبية الأسرى الإداريين في الجبهة الشعبية سيعلنونه وبدأ وشرعوا بخطواتهم. طيب، يوم الاثنين.
أستاذ حسن، يعني هذه الأمور وهذه السياسات لماذا تطال الأسرى المرضى؟ يعني المعروف أن عمليات النقل، أنت أشرت أيضا، تؤثر على وضعهم الصحي خاصة في فصل الصيف وهذا الحر.
الأسر المرضى كانوا بالسجن عسقلان، الأسر المرضى كانوا بالسجن عسقلان ونقلوا إلى سجن نفحة. والمعروف أن عملية نقلهم كانت خطأ كبير، وهنا توجهت منظمة الأسرة أو الهيئة الإدارية للأسرة توجهت بنداء إلى الصليب الأحمر بمعالجة قضية هؤلاء الأسرة المرضى، نظرهم لأن سجن عسقلان كان قريب من مستشفى برزلاي وكان يعني ممكن متابعتهم لأنهم مرضى في المستشفى، أما الآن فابتعدوا عن هذه المستشفى. وهنا الخطورة تكمن بأن هؤلاء المرضى في حال تعرضوا لأي إصابة أو أي مثلا مستجدات على وضعهم الصحي، هناك عملية النقل ستكون إلى المستشفيات صعبة جدا، لأن سجن نفحة بصراحة لا يوجد في محوره أي مستشفى قريب، وبذلك عملية ملف المرضى أساسا، عملية ملف الأسرى المرضى ملف قائم بذاته بعيد عن مجمل ملف الحركة الأسيرة. وكثيرا ما انتقدت المنظمات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر إجراءات إدارة سجون الاحتلال بحق ممارسات إدارة السجون بصدد الأسرى المرضى.
لنعود إلى ملف الأسرى الإداريين أستاذ حسن، يعني ملف الاعتقال الإداري، خاصة أننا تابعنا في الأيام السابقة حراك للأسرى الإداريين تمثل في مقاطعة المحاكم، تبعه إضراب عن الطعام بشكل دفعات متعددة لمواجهة هذه السياسة، سياسة الاعتقال الإداري. ماذا في ملف الاعتقال الإداري اليوم؟
ما زال ملف الاعتقال الإداري حيزا واسعا من مسار الحركة الأسيرة وتحركاتها في سجون الاحتلال. كما ذكرتم هناك كان في حراك للأسرى الإداريين بمقاطعتهم المحاكم، تبعه إضراب عن الطعام على شكل دفعات، كانت هناك دفعات من الأسرى كل يوم في سجن معين كانوا يتحركون. ولكن حتى الآن يوجد في سجون الاحتلال هناك 1132 أسير، منهم 23 امرأة أسيرة، 2 منهم أو 3 منهم إداريين. آخر معلومات كان أو آخر تحرك للأسيرات الإداريات كان في عنا فاطمة شاهين وعطاف جرادات، اللتين نقلتهم سلطات الاحتلال من عيادة سجن الرملة إلى سجن جنائي للسجينات الإسرائيليات، سجن تريتسا. وهذا السجن خاص بالجنائيات، وهنا تكمن الخطورة على حياتهم. هؤلاء أسرى أسيرات فلسطينيات ضمن مع سجينات جنائيات
إسرائيليات.
هنا الخطورة تكمن. ومازال التحرك، وكان هناك تحرك، كان من دوافع التحرك لعملية نقل الأسرى هؤلاء أسرى الجبهة الشعبية، من دوافع التحرك الذي كان قائم بشأن الأسيرتان فاطمة شاهين وعطاف جرادات.
نعم.
وملف الأسرى الإداريين اليوم ما زال شائك نظرا لازدياد أعداد الأسرى الإداريين على أرضية الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال بشكل يومي وتحولهم إلى الاعتقال الإداري. وحتى الآن لا يوجد هناك أي حل على مستوى الاعتقال الإداري، خاصة مع تصاعد التصريحات ومن قبل ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي أعلن مؤخرا أنه ليس هناك أي إطلاق سراح مبكر لأي من الأسرى، وعملية الاعتقال الإداري ليست هي كما قبل، أي إنسان أسير ممكن يتحرك ويعلن إضراب نطلق سراحه، لا، هناك سياسات سيتم اتخاذها تصعب من عملية التعامل مع المعتقلين الإداريين وأي إنسان. نعم. قارب حكمه على الانتهاء وسيطلق، أو أي معتقل قارب حكمه على الانتهاء وسيطلق سراحه. هناك عدد من الخطوات ستقوم بها إدارة السجون وسلطات الاحتلال بحق هؤلاء المعتقلين الذي تزيد من صعوبة مواجهتهم لاعتقالهم الإداري. وكما ذكرت أن مع الاعتقال الدائم التي تقوم به قوات الاحتلال على الأرض يزداد عدد المعتقلين الإداريين، ولا يبدو في الأفق القريب أي حل لمشكلتهم غير الحراك الذين سيعلنون عنه قريبا.
طيب.
باتخاذ خطوات تتمثل مبدئيا بالإضراب عن الطعام، ويجري الحديث اليوم داخل الحركة الأسيرة بهذا الصدد.
لنتوقف ونتحدث أيضا، يعني رغم كل ما يتعرض له الأسير الفلسطيني فإن وضعه مغيب يعني عن المحافل الدولية، وحتى الآن ملف الأسرى الفلسطينيين لم حقيقة يطرق أبواب هذه المحافل، لماذا أستاذ حسن؟
المسألة متشعبة بصراحة. المسألة الأولى أن السلطة الفلسطينية و لم تتبنى حتى الآن مسألة تبني ملف الأسرة نعم. بشكل جدي، وملف الأسرة وهذا يعود لمسألة مسألة مهمة جدا، وهي أن أي ملف سيطرح على المحافل الدولية عليها تغطية دولية تقوم به دولة، وفلسطين صحيح غير يعني ليس لها عضوية كاملة على مستوى المحافل الدولية، وهنا أول مسألة يعني تواجه قضية الأسير الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني على صعيد المحافل الدولية. أضف إلى ذلك أن المحافل الدولية شأن مغلق، لا غير مسموح أن يتعرض الكيان الصهيوني داخل هذه المحافل بأي عمليات انتقاد نظرا للتغطية من قبل القوى الكبرى الداعمة لهذا الكيان، والتي لن تسمح بالاعتراض أو انتقاد هذا الكيان بالرغم من كل ما يمارسه على الأرض.
نعم.
يضيف إلى ذلك أنه لو تقدمت ليس هناك أي دولة عربية، أنا سبق وذكرت أنه لو السلطة الفلسطينية تقدمت بملف الأسرى للمحافل الدولية، من يلتزم هذا الملف هي دولة ذات عضوية كاملة، وكما ذكرت أن فلسطين ليست وهنا المسألة أنه ليست هناك أي دولة عربية تتبنى ملف الأسرى الفلسطينيين، وهنا المسألة يعني الصعوبة الكامنة في مسألة الملف الفلسطيني على صعيد المحافل الدولية.
نسأل الله أن يفرج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال. شكرا جزيلا الخبير في الشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر، كنتم معنا في لقائنا هذا، حياكم الله وشكرا جزيلا.
شكرا لكم.
سمعينا وننتقل بكم إلى فقرة أخرى. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم، عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال، وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. أها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام، وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هيه معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت ايدها لمست جبينه ووجهه رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة. راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.